إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قوله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بهذه الكلمات المباركات الطيبات، يستعيذ من أصول الشر. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من المؤلمات والموجعات، ويقرن النبي عليه الصلاة والسلام بين كل قرينين في هذا الحديث. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الهم والحزن وهما قرينان، واستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل وهما قرينان، واستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من البخل والجبن وهما قرينان، واستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من ضلع الدين ومن قهر الرجال وهما قرينان. فاستعاذ من هذه الأمور المؤلمة للنفوس التي تسبب الضيق للصدور، تسبب الضيق للصدور وتسبب الألم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الهم والحزن وهما قرينان، وذلك أن الشيء المؤلم قد يكون عن أمر فات، وقد يكون عن أمر متوقع أن يحصل. فالأمر الذي فات يقع الإنسان في الحزن، يحزن على ما فاته، وإذا كان الشيء الذي يكرهه يتوقع أن يحصل له ولم يحصل بعد، فإنه يصيبه الهم. فالهم للشر الذي لم يأتي بعد وهو متوقع الحصول، والحزن لما مضى من الأمور المحزنة، كأن يفوت الإنسان ما ينفعه فيحزن لما فاته، أو تحصل له مصيبة وقد مضت فيبقى حزينا عليها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذين، وهما من أمر الشيطان، الهم والحزن من أمر الشيطان. فالشيطان يهيج الأحزان في صدور الناس حتى يفوت عليهم الصبر على قضاء الله وقدره، فلا ينال العبد الأجر ويفوته الأجر بسبب عدم صبره على قضاء الله وقدره. والواجب على العبد أن يصبر على مر القضاء وأن لا يحزن على ما فات، مع حرصه على ما ينفعه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فلا تحزن على ما فات، فإن ما فات لا يأتي. فإن أصابتك مصيبة فاصبر وارضى بالقضاء، ولا تحزن على شيء حصل لك فيما مضى، فإن ذلك من الشيطان، فما مضى فإنه لا يرجع. فإن صبرت ورضيت بقضاء الله عز وجل وقدره نالك الأجر والثواب من الله عز وجل. وأما أن تبقى حزينا على مصيبة مضت فإنك لا تستفيد من ذلك شيئا، وإنما هذا مما يدعو إليه الشيطان. وهكذا إذا فاتتك مصلحة من المصالح ولم تنلها فاعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، لا تبقى حزينا. في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي في جامعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وجفت الصحف، ما مضى مضى، فلا تحزن على مصيبة مضت ولا على مصلحة فاتت، وارضى بالقضاء تنال الأجر والثواب من الله عز وجل. فالحزن على أمر من أمور الدنيا فات أو مصيبة حصلت من أمر الشيطان. وهكذا الهم، لا تبقى مهموما لما لم يأتي بعد من الشدائد والمحن، وارضى بقضاء الله عز وجل، واعلم أن العبد مبتلى ليثاب. الإسلام مين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فما زال العبد المؤمن حيا في الدنيا لا بد أن يبتلى، فوطن نفسك على البلاء واصبر وارضى بالقضاء حتى يرفع الله سبحانه وتعالى لك الدرجات ويكفر عنك السيئات ويثيبك بأنواع الحسنات. فلا تهم، لا تبقى مهموما على أمر لم يحصل بعد، واعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، ولا مفر من القدر، لا مفر من القدر. ومن وطن نفسه على الصبر عاش عيشا هنيئا، ومن ضاق صدره من الصبر ضاقت عليه الدنيا بما رحبت. فالصبر سعة للصدر وراحة للنفس واتساع في القلب وانشراح في الصدر. فليوطن العبد نفسه على الصبر وعلى الرضا بقضاء الله عز وجل، وليبتعد عن الهم والحزن، فإن هذا مما يدعو إليه الشيطان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذين الأمرين، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ويستعيذ عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وهما قرينان، العجز والكسل قرينان. فإن العبد قد يفوته أو قد تفوته مصلحة من المصالح ومنفعة من المنافع، قد تفوته بسبب عدم القدرة على ذلك الشيء، وهذا هو العجز، وقد تفوته تلك المصلحة والمنفعة بسبب عدم إرادته لذلك الشيء، لعدم الإرادة، وهذا هو الكسل. فالكسلان ليس عنده إرادة للفعل، فالمصلحة قد تفوت بسبب عدم القدرة وهو العجز، أو بسبب عدم الإرادة وهذا هو الكسل. ولا يذم العبد على العجز، وإنما يذم على الكسل. لا يذم العبد إن فاته الخير بسبب عجزه، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وإنما يذم العبد على الكسل ألا يحرص على ما ينفعه، فالكسل مضيعة للدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فاستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. العبد المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، أي لا تكن كسلانا، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. اترك الكسل، اترك الكسل، فالكسل مضيعة للدنيا ومضيعة أيضا للآخرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعين منهما، ولا ينال العبد خير الدنيا والآخرة بالكسل، بل تفوته الدنيا والآخرة. والكسل من صفات المنافقين في باب الطاعات والقربات لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا هو حال المنافقين، عندهم الكسل في طاعة الله عز وجل، فلا ينشطون ولا يسابقون في مرضات الله عز وجل، كسل في باب الآخرة، وإن كان عندهم النشاط في باب الدنيا. فلا يكون العبد كسلانا فيما يحتاج إليه من أمر دينه أو من أمر دنياه. إذن العجز والكسل يفوتان على العبد المصالح والمنافع الدينية والدنيوية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ منهما، فيقول: وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من البخل والجبن. والبخل والجبن أيضا قرينان، البخل والجبن قرينان. فإن العبد قد يحبس نفعه عن الناس، وقد يكون ذلك النفع إما بالبدن وهو الجبن، وقد يحبس نفعه عن الناس بماله وهو البخل. فحبس المنافع قد يكون من قبيل البخل، وقد يكون من قبيل الجبن. فإن حبس منفعة بدنه فهو الجبن، وإن حبس عن الناس منفعة ماله فهو البخل. فالجبان مذموم، وهكذا البخيل مذموم، الجبن مذموم، والبخل مذموم. والجود والشجاعة محمودان في دين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله غني حميد. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. ويقول سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من بخل بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، بخل بماله فلم يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ماله، وبخل أيضا بالطاعات والعبادات، فإن البخل لا ينحصر على البخل بالمال، فالبخيل بالمال داخل في مسمى البخيل، والبخيل في الطاعات الذي لا يجود بالطاعات والعبادات ربه سبحانه وتعالى فهو بخيل، فالبخل لا ينحصر على المال. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وقال: لا تنذروا، إن النذر لا يرد شيئا أي من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل. والمراد بالبخيل في هذا الحديث البخيل بالطاعات، فيستخرج الطاعات من البخيل بنذره، فينذر بكذا: إن شفى الله مريضي فعلي كذا وكذا، من العبادات والطاعات كأن يقبل بصيام أو بحج أو بعمرة أو بقراءة للقرآن، فهذا هو البخيل الذي لا يجود بالعبادات إلا بالنذر. إن نزلت به مصيبة اتجه إلى النذر ونذر ربه سبحانه وتعالى بأنواع من العبادات، ولولا ذلك لما جاد بأي نوع من أنواع العبادة. فهذا بخل بالعبادة إنما يستخرج به من البخيل. وفي حديث الحسن رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فهذا بخل في باب العبادات والقربات، الذي لا يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه من البخلاء. فالبخل قد يكون في باب العبادات وقد يكون في باب الأموال، وكل ذلك مذموم، كل ذلك مذموم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من البخل ويستعيذ من الجبن. والبخل هو ثمرة الشح، فالشح شجرة، شجرة خبيثة وثمرتها البخل. وفي حديث جابر في مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم أهلك من كان قبلكم، فالشح أهلك من قبلنا. أمرهم بالقتل فقتلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا أرحامهم بسببه، وسبكوا دماءهم بسببه، والعياذ بالله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذه الأمور، يستعيذ من الهم والحزن، ويستعيذ من الجبن والعجز، يستعيذ من الجبن والعجز. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يستعيذ من البخل، يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من البخل والجبن، فكان يستعيذ من هذه الأمور وهي من الشرور التي يستعاذ بها. فليستعيذ العبد بما استعاذ به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الخير في ذلك، الخير في الاهتداء بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يدعو العبد بدعاء رسول الله، وأن يستعيذ بإعادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخبرنا أنس رضي الله عنه بما سمعه من استعاذة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يستعين ويقول: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من ضلع الدين وهو ثقل الدين، ومن غلبة الرجال أي من قهرهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذين وهما قرينان، وهما قرينان. وذلك أن الناس وذلك أن الإنسان قد يقهر غيره إما بحق وإما بغير حق، فإن قهره بالدين لمطالبته به فهو بحق، وإن قهره بغير حق فهي غلبة الرجال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ منها. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من ضلع الدين، من ضلع الدين وهو ثقل الدين. فالدين فيه ثقل على القلوب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يقضي عنه الدين، يدعو الله عز وجل كلما اتجه إلى فراشه واضطجع على جلده الأيمن، فإنه كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم، فكان النبي عليه من حديث أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء في كل ليلة إذا اضطجع واتجه للنوم واستعد للنوم، فيدعو الله عز وجل أن يزيل عنه هذا الثقل، فالدين ثقل على القلوب، وهو من أسباب قصر الأعمار، ومن أسباب الهم والحزن، ومن أسباب الكروبات. ولهذا ينقل عن الحارث أحد أطباء العرب كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد أنه قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر بالغداء وهو طعام أول النهار، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء، وليقلل من معاشرة النساء. والشاهد من ذلك أنه كان يقول وليخفف الرداء، قال العلماء المراد بذلك الدين، فالرداء يطلق على الدين، والمراد بقوله وليخفف الرداء أن يخفف على نفسه الدين، فإن الدين ثقيل، وهو من أسباب سرعة الهلاك. ولهذا قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر بالغداء وليعجل العشاء وليخفف الرداء، أي يخفف على نفسه الدين، فالدين ثقل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الدين فيقول: وأعوذ بك من ضلع الدين، أي من ثقل الدين، فالدين فيه ثقل. ومن أخذ أموال الناس واستدانها وهو لا يريد أن يؤدي الحق الواجب عليه فقد دعا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالهلاك. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد أن يهلكها أهلكه الله. من أخذ أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، أعانه الله عز وجل على قضاء دينه إن أخذ مال الناس واستقرض مال الناس وهو يريد القضاء. ومن أخذ أموال الناس وهو يريد أن يتلفها أتلفه الله، أتلفه الله دعاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالتلف لمن أخذ أموال الناس واستدان واقترض من الناس وهو لا يريد الأداء، يريد أن يأكل أموال الناس وأن ينتفع بأموال الناس وأن لا يرد الحق إلى أهله، أتلفه الله دعاء عليه بالتلف في ماله، بالتلف في نفسه إما بالموت أو بالأمراض، بالتلف في ما يملك أو في أولاده أو في أهله إما بالأمراض وإما بالموت، دعاء بالتلف أتلفه الله. من أخذ أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد أن يتلفها أتلفه الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من أن يستعيد من المغرم والمأثم كما في حديث عائشة في الصحيحين، فجاء رجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة استعاذته من المغرم، لما يستعيد من المغرم وهو الدين ويكثر من ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من المغرم من الدين، وذلك أن الشخص يستدان إلى أجل معلوم ولم يستطع القضاء في الأجل المعلوم، وجاءه من يطالبه بالدين ربما يحدث فيكذب ويذكر أعذارا ليس لها وجود ويعد بمواعيد ليس لها حقيقة فيقع في الكذب ويقع في إخلاف الوعد بسبب الدين. فالدين من أسباب الكذب ومن أسباب إخلاف الوعد، وهما من صفات المنافقين والعياذ بالله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستعاذة من المغرم، ثم بين السبب في ذلك فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يستعيذ من ضلع الدين، ويستعيذ من غلبة الرجال، أي من قهر الرجال ومن ظلمهم، أن يتسلط عليك بعض الناس بقوته فيقوم بظلمك، إما ببدنك وإما بعرضك وإما بمالك، يتسلط عليك وأنت ضعيف لا تستطيع أن ترد شره على بدنك أو على مالك أو على عرضك، فإن هذا من الأمور المؤلمة، من الأمور المؤلمة، ومما كان يستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه استعاذات نافعات مباركات كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بها، ويستعاذه من أنواع الشرور ومن الأمور المؤلمة للنفوس. فنستعيذ بالله سبحانه وتعالى من البخل والجبن، ونستعيذ بالله من الهم والحزن، ونستعيذ بالله من العجز والكسل، ونستعيذ بالله من ضلع الدين ومن قهر الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يسر على المحسنين، واخذ الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.